قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا هو المبحث الذي يقال له شروط التكليف. شروط إيش يا جماعة؟ التكليف. أولا كلام الناظم رحمه الله، قال: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، يعني كل من تحقق فيه اسم الإيمان من جهة الظاهر طبعا قد دخل في خطاب الله سبحانه وتعالى، يعني صار مكلفا، صار مكلفا بالأحكام الشرعية. ثم استثنى فقال: إلا الصبي، أي الذي لم يبلغ، والساهي أي الناسي، الساهي ضد الذاكر. الثالث: وذا الجنون، ذا بمعنى صاحب، يعني المجنون، يعني صاحب الجنون هو من؟ هو المجنون. كلهم لم يدخلوا، كلهم من ومن ومن؟ الصبي والساهي والمجنون. ثم قال: والكافرون في الخطاب دخلوا، يعني أراد أن ينبه على هذه المسألة حتى لا يظن أن قوله والمؤمنون له مفهوم، يعني عندما قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا مفهوم الكلام أن غير المؤمن لم يدخل، فصرح بما ينفي هذا المفهوم. فقال: والكافرون في الخطاب دخلوا، يعني دخل الكفار أيضا في الخطاب وصاروا مكلفين، لكن مكلفين من أي حيثية؟ قال: في سائر الفروع للشريعة. سائر هنا بمعنى جميع، يعني مكلفين بجميع الفروع التي وردت في الشريعة. الفروع يعني ماذا؟ يعني الأحكام العملية، الصلاة والصيام والحج وكذا وكذا، هذه كلها اسمها فروع بمعنى أحكام عملية. وفي الذي بدونه ممنوعة، يعني دخلوا أيضا في الشيء الذي هو بدونه، أي بدون ماذا؟ بدون الإسلام أو بدون الإيمان ممنوعة، يعني دخلوا أيضا في ماذا؟ الإسلام الذي لا تثبت الفروع بدونه. في الذي بدونه ممنوعة، يعني هذه الفروع ممنوعة، لا تصح، لا تعتبر بدونه، بدون ماذا؟ بدون الإسلام. يعني إذا معنى الكلام في النهاية أنهم دخلوا في التكليف في الفروع وفي الإسلام نفسه، يعني هم مكلفون بالإسلام وبالفروع التي تنبني على الإسلام. ثم أوضح هذا تصريحا فقال: وذلك الإسلام، يعني حتى تفهم معنى كلمة وفي الذي بدونه ممنوع، يعني ربما تكون صعبة أو مجملة فأوضحها. قال: وذلك الإسلام، يعني هذا الذي بدونه ممنوع هو ماذا؟ الإسلام. فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني يمتنع تصحيح الفروع بدون الإسلام. شخص كافر صلى وهو كافر، أو بلاش هذه فيها خلاف، شخص كافر صام وهو كافر، يصح؟ لا يصح، لا يحكم بذلك. لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، يعني هو أتى بالعبادة وهو ليس بمسلم، ليس أهلا لها. فتصحيح الفروع بدون الإسلام ممنوع. هذا الموضع فيه مسائل. المسألة الأولى: الإسلام هو شرط في التكليف، بمعنى أنه لا يطلب في الدنيا من الكافر ولا يصح منه. بمعنى أن الفروع، يعني معذرة، الفروع، التكاليف بالفروع لا تصح من الكافر ولا تطلب منه، يعني لا يطالب بها ابتداء وهو كافر، لا نقول له صلي وصوم وافعل وافعل، ولو أنه فعلها وهو كافر فإنها لا تصح منه ولا يعتد بها. الحمد لله. أما بعد، فنقول بارك الله فيكم: الإسلام شرط في التكليف، بمعنى أن الفروع أو الأحكام العملية لا تطلب من الكافر حال كفره، ولو أنه فعلها كذلك لا تصح منه ولا يعتد بها. وإنما يقال الكفار مكلفون بالفروع على معنى معين، وهو أن الخطاب متوجه إليهم بها، يعني هم ابتداء مأمورون بها. الخطاب عندما يقال: يا أيها الناس صلوا صوموا حجوا إلى آخره، هذا ابتداء موجه إلى الكافر، يعني هو من أهله دخل فيه، ولكن بشرط أنه لا يصح منه إلا بعد إسلامه. مثل ماذا؟ مثل المحدث، هو مكلف بالصلاة، يعني هو مأمور بالصلاة، لكن المقصود أنه يصلي وهو محدث ولا يتوضأ ويصلي؟ فهكذا الكافر، ليس المقصود أنه يصلي وهو كافر، لكن المقصود يسلم ويصلي، وهكذا. أيضا يراد بذلك أنهم يعاقبون عليها في الآخرة عقابا زائدا على كفرهم، فيعاقبون على نفس كفرهم ويعاقبون عقابا زائدا على الأعمال التي تركوها، على أعمال الإسلام التي تركوها. ودليل ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخره. وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فبين أنهم يعاقبون على عدم إيتاء الزكاة، فهذا هو المراد. المسألة الثانية: البلوغ. هو شرط في التكليف، فلا تكليف على الصبي مطلقا، سواء كان مميزا أو غير مميز. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين مخاطبة الصبي المميز ببعض العبادات؟ الصبي المميز يصلي صحيح، ويصوم، ويحج، أعمال هو مكلف بها، كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ يقال: هذا التكليف من باب التعويد، لا من باب الإلزام الذي فيه تأثيم بالترك. يعني لو أن الصبي خالف فلم يصلي ولم يحج ولم يفعل ولم يفعل، يأثم؟ لا يأثم، يعاقب في الآخرة، لا يستحق عقابا في الآخرة. طيب، هذا التكليف إذن لو سميناه تكليفا هو من باب التعويد، أنه يتعود على العبادات وتصح منه. طيب، شيء آخر: وجوب الزكاة وسائر الغرامات المالية في مال الصبي. يعني الصبي لو كان له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة على الصحيح. طيب، كيف نجمع أيضا بين هذا وبين ما تقدم؟ فيقال: هذا من باب الخطاب الوضعي. تذكرون الأحكام الوضعية التي سبقت معنا؟ الحكم الوضعي هو ماذا؟ أن الشيء يجعل سببا لشيء، أو شرطا لشيء، أو مانعا من شيء. فالمراد أن المال إذا بلغ كذا وتم فيه كذا فقد وجبت فيه الزكاة، فهذا مجرد تعليق شيء بشيء، يعني خطاب وضعي أو حكم وضعي، ليس له علاقة بالشخص، إنما له علاقة بماذا؟ بالمال. تمام؟ فهذا أيضا لا يتعارض مع كون الصبي غير مكلف. المسألة الثالثة: العقل. هو شرط في التكليف، فلا تكليف على مجنون، للحديث السابق، وفي معناه النائم والناسي، النائم والناسي هما أيضا في معنى المجنون. والنائم قد ذكر أيضا في الحديث السابق، وعن النائم حتى إيش؟ حتى يستيقظ. وفي الناس أيضا جاء قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، وجوب الزكاة ونحوها في مال المجنون مثلا هو أيضا من باب الخطاب الوضعي. المسألة الرابعة: الاختيار. هو شرط في التكليف، فلا تكليف على المكره. الاختيار معناه ماذا؟ أن الإنسان يأتي الشيء برضاه، يأتي الشيء برضاه وإرادته، فضد ذلك هو المكره. المكره الذي يأتي الشيء إما بدون إرادة بالكلية، وإما بإرادة ولكن عن عدم رضا وإيثار، فهذا يسمى مكرها. فالمكره مطلقا لا تكليف عليه، والدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه على قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يكون فيه المكره كالآلة التي يفعل بها، ليس له إرادة بالكلية، كمن حمل وألقي على شخص فقتله، فهذا ليس له إرادة أصلا، فهذا يسمى إكراها ملجئا. القسم الثاني هو الإكراه غير الملجئ، وهو الذي فيه الإرادة، يعني الشخص يفعل الفعل بإرادته ولكن عن غير رضا، كمن أكره على تطليق امرأته فتلفظ بلفظ الطلاق بإرادته، لكن هو راض مختار أو غير مختار، هو لا يختار هذا ولا يؤثره ولا يرضى به، فهذا يسمى إكراها غير ملجئ. والمعتبر في الإكراه غير الملجئ تحقق شروطه، لأن الإكراه الملجئ طبعا ما في كلام، في شروط ولا شيء، هذا شخص صار كالآلة التي يعني لا حظ لها من إرادة ولا شيء، فهذا لا يتكلم فيه، إنما الكلام في ماذا؟ في الإكراه غير الملجئ. وشروط هذا الإكراه كما يلي: أولا، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، لأن الإكراه لابد فيه من تهديد وتخويف، فالشخص المكره الظالم يكون قادرا على تحقيق هذا الذي يهدد به، وإلا فلو هدده مثلا بالقتل وعلم أنه غير قادر فالإكراه في هذه الحالة غير متحقق. ثانيا، ألا يكون للمكره حيلة في التخلص، المكره المظلوم لا يكون له حيلة في التخلص من التهديد والوعيد. ثالثا، أن يكون التهديد بأذى معتبر من ضرب أو حبس أو نحو ذلك، وإلا فلو كان التهديد بمجرد السخرية أو بحبس يسير أو بضرب يسير فهذا لا يعتبر بطبيعة الحال، إنما لابد أن يكون الأذى معتبرا حتى يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب، الضمان في الإكراه يكون على من؟ ما دمنا قد تكلمنا على ضمان الصبي والمجنون، طيب الضمان في الإكراه يكون على من؟ الأصل أنه على المكره ما دام يمكن تضمينه. لماذا؟ لأنه المتسبب على الحقيقة في هذه المصيبة والمخالفة التي وقعت. المسألة الخامسة، القصد، وهو شرط في التكليف، فلا تكليف على المخطئ للدليل السابق: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، القصد والخطأ، القصد ما هو؟ أن الإنسان يقول القول أو يفعل الفعل وهو قاصد له، المخطئ هو الذي لا يقصد هذا الفعل أو هذا القول، يريد أن يقول كلمة فيسبق لسانه إلى غيرها، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو يريد أن يفعل فعلا فيسبق إلى غيره، كمن أراد أن يقتل حيوانا فقتل إنسانا، تمام، فهذا إيش اسمه؟ خطأ. هذا الخطأ معفو عنه ولا تكليف على المخطئ. وأما وجوب الضمان عليه فمن باب خطاب الوضع أيضا، يعني حتى وإن كان مخطئا تجب عليه الغرامات والضمانات وهكذا، هذا كله من باب الخطاب الوضعي. بهذا يكون الباب قد انتهى، والحمد لله، نقف هنا.